إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أرحب بطلاب العلم وطالبات العلم أجمل ترحيب، وأقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، ويا بشرى من يطلب العلم ويموت على طلب العلم، فإن طلب العلم أشرف الأعمال، فرضه أشرف الفروض، ونفله أشرف النوافل. ألا ترون أن العلم بلا إله إلا الله مقدم على الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ فكذلك فرضه مقدم على فرض العبادات، ونفل العلم مقدم على نفل العبادات، ولا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وهذا العلم هو منار الإسلام، وبه بقاء الدين وحفظه وصونه، ولا يحمل هذا العلم من كل خلف إلا عدوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفي عنه تحريف الغالين، تحريف الجاهلين، وتأويل الغالين. وهذا العلم أيها الإخوة لا بد أن يكون مرتبا حتى يناله الإنسان، ترتيبا على وفق خطوات ثابتة، حتى يصل الإنسان إلى سنامه ويحيط بمرامه، يعرف أصوله وفروعه. وهذا لا يتأتى إلا بالتزام وصبر وحفظ وفهم ومدارسة ومذاكرة ومثابرة. لو كان العلم يعطاه كل أحد لما أراد أحد أن يبقى في الجهالة، مهما نقول في العلم وفضله فإنا لا نستطيع أن نحيط به، وإنما نريد أن نشحذ هممنا ونشجع أنفسنا على الثبات على طلب العلم. وها نحن مع هذه الدورة المباركة، الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وفي ترتيب جديد من حيث التقديم والتأخير للكتب، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع تائية الألبيري أو منظومة الألبيري رحمه الله. هذه المنظومة التي فيها بيان آداب طالب العلم، وقد كتب العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في آداب طالب العلم، سواء من حيث أدب طالب العلم مع العلم، أو أدب طالب العلم مع كتابه، أو أدب طالب العلم مع درسه، أو أدب طالب العلم مع شيخه، أو أدب طالب العلم مع زملائه، فهذا كله مزبور ومكتوب. ومن أوسع ما كتب في هذا الباب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة. ومن أقدم ما كتب في هذا الباب من حيث الإفراد ما كتبه الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد والمؤلفات الماتعة الجامع في آداب الراوي والسامع، وهو من علماء المشرق. وأما من علماء المغرب فقد كتب العلامة أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب كتابه بيان فضل العلم، وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب مسندا. ولا ننسى ما كتبه البخاري في كتاب العلم من صحيحه. فإذا كان طالب العلم يريد أن يكون على شيء من العلم فعليه أن يتأدب بآداب العلم، وأول هذه الآداب إخلاصه مع الله عز وجل. وبقدر إخلاصك مع الله يفتح الله عليك ما لا يفتح على غيرك. وكلمة أقولها دائما وأرددها: إذا رأى الله منك الجد أراك الجد، إذا رأى الله منك الجد أراك الجد، إذا رأى منك الصدق أوصلك إلى منازل الصادقين، إذا رأى الله منك الإخلاص رزقك الخلاص. ثانيها عليك بحفظ أصول العلم، فمن فاته الأصول حرم الوصول، ولا يستقيم العلم لمن لا يحفظ الأصول. فاحفظ الأصول تنل الوصول. والله جل وعلا قال في محكم تنزيله كلاما عاما متقنا يشمل كل الأبواب، قال: وأتوا البيوت من أبوابها. والعلم له باب، وبابه الحفظ. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى الأصلين: ما موقع إعرابهما في قلبه حفظا وقراءة وفهما؟ القرآن والسنة. إذ لا يليق بطالب العلم أن يخطئ أو يلحن في قراءة القرآن، فعليه أن يبدأ بقراءة القرآن. قد كنا ونحن صغار لا يعلموننا شيئا حتى نقرأ القرآن كله على شيخ نضبط قراءته فلا نلحن. وقد ذكر جمع من مشايخنا أن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله ما كان يسمح لأحد أن يحضر درسه إلا إذا حفظ القرآن وقرأه. واليوم تسمع العجب بالعجاب حتى من المنتسبين إلى العلم في قراءتهم للقرآن أو في قراءتهم للأحاديث.
فينبغي لك أن تثني الركب حتى تختم القرآن قراءة مجودة مرتلة، ثم تقرأ شيئا من الحديث حتى يذهب عنك اللحن ويبعد عنك الاستيحاش من غريب الحديث، فلا تتلكأ في قراءة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عليك بالفهم والتدبر كما ذكر الله عز وجل في القرآن، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهذا هو الفهم، فالعلم مبناه على الحفظ والفهم، لا يغني أحدهما عن الآخر. وقد أدركنا من مشايخنا من كان يحفظ آلاف الآلاف من متون العلم، ولا أقول المئات، ولو سألناه عن سطر خارج عن حفظه ما استطاع أن يجيب، لأنه لم يتمرس ولم يمارس الدربة في الاستنباط، وهذا لا يتأتى إلا بالتأصيل في الاستنباط من حيث العلم بأصول الحديث، من حيث العلم بأصول التفسير، من حيث العلم بأصول الفقه ونحو ذلك. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي منظومة الألبيري، منظومة ذكرها الناظم على بحر الوافر ليشحذ همم ابنه على ما ذكره بعضهم أو زميل له كما يقوله آخرون، أو أن ذلك محاورة علمية انشأها في ذهنه ومساجلة شعرية، ولكن الأول هو الأقرب. فنبدأ على بركة الله في مجلسين في قراءتنا لهذه المنظومة اليوم والسبت القادم، ونمشي حسب الجدول المرتب حتى لا نتأخر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأنا أنصح إخواني وزملائي وأبنائي طلاب العلم وطالبات العلم أنهم إذا سمعوا شيئا من التعليق على هذه المنظومة أن يسمعوا تعليقات أخرى حتى يرسخ معنى هذا النظم في الذهن، ويمكن تفعيله بعد ذلك عمليا. فنسأل الله تبارك وتعالى العون، ونبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في تائيته: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها لك يا سبتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهتا، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبتا، إلى ما فيه حظك لو عقلتا، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرتا، ويجلو ما بعينك من رشاها، ويهديك الطريق إذا ضللتا، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريتا، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبتا. هو العضد المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا.
هذه المقدمة التي ذكرها الناظم رحمه الله وهو مقرئ مشهور وإمام في القراءة والفقه المالكي مبرور ابتدأ نظمه بقوله تفت فؤادك الأيام فتى. وطبعا هل البسملة موجودة في النظم أو أنها استلت من يعني منظوماته الله أعلم، أيا كان فإن الكلام في البسملة معروف، وإنما الخلاف هل يجوز بدء المنظومات بالبسملة أو لا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن بدء المنظومات بالبسملة أمر غير منكر ما دام النظم في خدمة الشرع. نقول الصواب أن بدء المنظومات بالبسملة أمر غير منكر ما دام النظم في خدمة الشرع، ولهذا نجد العلماء الراسخين إذا ما نظموا يذكرون البسملة ولا بأس بذلك كاملة بسم الله الرحمن الرحيم، باعتبار أن هذه المنظومة رسالة. وقد ذكرت مرارا وأعيد تكرارا أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم سنة عند قراءة القرآن، وهذا الموضع الأول، وعند كتابة الرسائل وهذا الموضع الثاني فحسب. والدليل على الأول القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والدليل على الثاني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو الآية. وقال ابن عباس قال أبو سفيان قرئ على هرقل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. قوله رحمه الله تفت، الفت الشق، وأصل الفت كسر الخبز المشربة بماء اللحم وهو الثريد، وأصل الفت كسر الخبز المشربة بماء اللحم وهو الثريد، والجمع الفتوت. تفت فؤادك، كيف الأيام تفت الفؤاد؟ لأن القلب يضعف مع مرور الأيام والزمان على الإنسان ما لم يتقوى بعبادة الله، فإن القلب يقوى بالطاعة والعبادة وبالعلم، وإلا فيضعف. وأما ضعف القلب مع مرور الأيام بدنيا وحسيا فهذا أمر مشاهد لا يمكن نكرانه. قوله تفت فؤادك ولم يقل قلبك، لأن القلب اسم عام والفؤاد اسم خاص، وقد فرق الله بين القلب والفؤاد في القرآن، قال وأفئدتهم هواء، فلم يسمي الله القلب فؤادا إلا لما فرغ. فالفؤاد القلب الفارغ، والقلب أعم من ذلك، القلب الفارغ الذي ليس فيه إلا هم واحد أو شيء واحد. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي. قال المفسرون أصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من ذكر موسى، فهي منشغلة بابنها، تفت فؤادك الأيام. الأيام جمع يوم لغة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وجمعه مع الليل الزمان. الأيام مع الليل هو الزمان، وهو ظرف مكاني. الليل والزمان ظرفان مكانيان، والأيام نسبة الفت إليه من باب نسبة النتيجة، من باب نسبة النتيجة إلى السبب، لا من باب الإنتاج. يعني نحن نقول أكلنا فشبعنا، فالأكل سبب للشبع، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فنسبة الأفعال إلى أسبابها أمر غير منكر، وإنما المنكر أن يعتقد أن هذه الأسباب مستقلة في نتائجها، وهذا الذي لا يقبله عاقل ولا يقبله الشرع. فإنا نرى إنسانا يأكل ولمرض فيه لا يشبع، إذن الأسباب، ترتيب النتائج على الأسباب أمر لا ينكر، وإنما المنكر اعتقاد أن الأسباب مستقلة بالنتائج. فإذا ما قرأت في الشعر نسبة الفعل إلى الأسباب لا يضر، تفت فؤادك الأيام فتى، وفتى مصدر، والمصدر مؤكد لفعله، أي بمعنى تفتيتا. والإنسان يرى من نفسه أنه كلما كبر كلما وجد الضعف في قلبه، وأهل الدنيا كلما مر عليهم يوم كلما زاد همهم وفؤادهم في دنياهم أكثر. ثم قال وتنحت جسمك الساعات نحتا، أصل النحت التقطيع، ومنه أصل النحت التقطيع، ومنه النحاتة، وهي قطع الصخور والتراب والخشب لصناعة شيء ما. وقد جاء في القرآن وينحتون من الجبال بيوته، إذن النحت معروف. وتنحت جسمك الساعات نحتة، كيف الساعات تنحت في جسم الإنسان؟ بظهور الكبر، بذول الجسم، ظهور التجاعيد، ظهور الشيب، هذه كلها من باب وتنحت جسمك الساعات نحتة. هذا إذا قلنا أن المعنى المراد هو المعنى الحسي، وإن قلنا إن هذا من باب الاستعارة، وأن المراد به المعنى غير الحسي، وهو أن الساعات بمرورها تقطع شيئا من أعمارنا، فيكون المقصود بالنحت المعنى غير الحسي، وهو قطع الأعمار المغيبة عنا. فما من ساعة إلا وهي تنقطع من أعمارنا بذهابها. وتنحت جسمك، والجسم بالكسر الجسد، الجسم بالكسر الجسد، وهو ذات الشيء وعينه. وعند علماء الهندسة يقولون الجسم ما له طول وعرض وعمق، هذا خاص بعلماء الهندسة، وإلا فنحن في الشريعة قد نسمي الروح جسما باعتبار أنه يؤخذ ويقبض ويذهب بها أو يتذهب وتجيء، وهم لا يسمونه جسما، هذه اصطلاحات عندهم. وأما عند علماء العقيدة لا سيما علماء الكلام، فالجسم عندهم ما يقابل الروح، وهذا التعريف فيه نظر. وتنحت جسمك الساعات نحتا، الساعات جمع ساعة، وهو في اللغة جزء من أجزاء الوقت، وفي عرفنا 60 دقيقة، وفي عرف الشارع الساعة، في عرف الشارع الساعة ساعة وربع تقريبا، ساعة وربع تقريبا. وإذا أردت أن تعرف تقسيم الشارع للساعات فاسمع لما رواه البخاري في صحيح: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهذا من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على بعض أقوال أهل العلم، ومن جاء في الساعة الثانية، ومن جاء في الساعة الثالثة، ومن جاء في الساعة الرابعة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فجعل الساعات قبل صلاة الجمعة 5 ساعات، دل على أن الشارع له مفهوم للساعة، له مفهوم للساعة. وأيضا الساعة في القرآن قد جاء بمعنى القيامة، الساعة جاء في القرآن بمعنى القيامة، وهنا المراد به الأول وليس الثاني. ونحتا مصدر مؤكد لتنحت، ودائما إذا رأيت الفعل مؤكدا بمصدره فاستفد منه فائدتين: الأول أن المعنى المراد من الفعل الحقيقة وليس معنى آخر حتى عند القائلين بالمجاز، ونحن لا نقول به. والثاني أن الفعل إذا أكد بمصدره دل على تأكيد وقوعه على وجه المبالغة، دل على تأكيد وقوعه على وجه المبالغة والكمال. وكلم الله موسى تكليما. في البيت الثاني قال: وتدعوك المنون دعاء صدق. تدعوك أي تناديك، وأصل الدعاء النداء، ومنه ادعوني أستجب لكم أي نادوني. ولهذا يقول المسلم: يا رب يا رب، كما جاء في القرآن في أدعية الأنبياء: ربنا ربنا. وتدعوك المنون، المنون هنا بمعنى الموت، ويطلق على الدهر. المنون هنا بمعنى الموت، وتدعوك المنون أي الموت، والمنون يراد به الدهر، وليس مرادا هنا دعاء صدق. الموت يدعو الإنسان دعاء صدق، ما فيه مثل ما تقول العامة، ما فيه غشمرة، ما فيه ضحك، لأن الله قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنسان يمشي معنا وفجأة يموت، إنسان يتبختر وفي الليل تقبض روحه ويصبح جسدا خاويا. قال: ألا يا صاحي أنت أريد أنت. ألا حرف تنبيه بمعنى انتبه، يا حرف نداء، انتبه أناديك. وهذا من حسن أسلوب المصنف في مخاطبة طلاب العلم: يا صاحي، أصلها صاحي بالياء، وحذف الياء لأجل البيت يا صاحي، والكسر دليل على الحفظ على الحذف، وليست الكسرة حركة إعرابية، انتبه. يا صاحي، الكسرة ليست حركة إعرابية، الكسرة دليل على حذف الياء. ألا يا صاحي يعني المتيقظ الذي ليس بنائم، أو الخارج من سكرته، والمنتبه من غفلته. الصاحي المتيقظ الذي ليس بنائم، أو الخارج من سكرته، والمنتبه من غفلته. كأنه يقول: يا صاحي أيها المتيقظ، أنت أريد أنت، أنا أخاطبك أنت، يخاطبكم أنتم اللي جيتم الدرس وتنبهتم ولما تصيروا مع الغافلين. فهو يخاطب المنتبهين، يخاطب المتيقظين للغافلين: أنت أريد أنت. وأيضا قوله أنت، الألف هنا ألف الإطلاق، ألف الإطلاق أنت، ولا هي أصله أنت، وألف الإطلاق قد جاء استخدامه في القرآن: قواريرا، رسولا، ونحو ذلك. قال: أراك تحب عرسا ذات خدر. أراك رؤية علمية وليست رؤية بصرية بالنسبة لنا، وهي رؤية بصرية بالنسبة لمن يخاطبه، حقيقية. أراك تحب عرسا ذات خدر، العرس الزفاف، والتزويج والجمع أعراس، العرس الزفاف والتزويج والجمع أعراس. والمراد هنا الزوج والصنف، المراد هنا الزوج والصنف، حتى يقترن بها، يقال هو عرسها وهي عرسه، وهما عرسان. هذا في اللغة، في اللغة يقال هو عرسها أي صنفها، وهي عرسه أي صنفه، وهما عرسان يعني متقاربان، متزاوجان، متصنفان. ولذلك يصح في اللغة أن تقول: هذا عروس وهذه عروس. في اللغة هذا أمر جائز، لكن في العرف عندنا بالكويت يقولون: هذا عريس وهذا عروس وهذه عروس، ولا يساوون بينهما. والمقصود: أراك تحب عرسا ذات خدر، منشغل فيها، تترك العلم جالس معها، تنشغل عن مجالس العلم بالأنس بها. ولهذا قال ابن القيم وغيره من أهل العلم: ما ضيع العلم مثل الجلوس بين ذوات الخدور. وهذا حق وحقيقة، قد رأينا طلاب علم انشغلوا بأزواجهم عن العلم، وآخرون انشغلوا بالدنيا عن العلم، نسأل الله السلامة والعافية. أراك تحب عرسا ذات خدر، وهذا وصف للعروسة، ذات أي موصوفة بأنها صاحبة خدر، وصاحبة الخدر أي الملازمة للخدر. والخدر المكان، الخدر المكان الذي يسترها عن الرجال، لأن المرأة كلما كانت قارة العين، قارة الدار، كلما كانت قارة العين. المرأة كلما كانت قريرة الدار كلما كانت قريرة العين في نفسها وقرة عين لزوجها، وكلما كانت خراجة ولاجة كلما أصبحت غير مرغوب فيها، غير مقر العين بها. هنا يقول: أراك تحب عرسا ذات خدر، لأنها مستورة عن الرجال فأنت منشغل بها، وأخدر بالمكان أقام بها، أخدر فلان بالمكان أقام به، وأخدره الليل، أخدره الليل إذا جاءه الظلام وغطاه فأصبح لا يرى. يقول: أراك تحب عرسا ذات خدر. وهذا الأمر هو من صوارف طلب العلم، العرس، الانشغال بذوات الخدور من صوارف العلم، وهذا رقم واحد حطوا عليه من صوارف العلم الانشغال بالنساء. وما أكثر الناس اليوم ينشغلون بالتويترات والواتسابات والمحادثات المحرمة مع فلانة وفلانة، ويزعم أنه بقصد الدعوة. ما لك ولهن، اتق الله عز وجل، لا تخطو خطوات الشيطان. الصارف الثاني من صوارف العلم ذكره المصنف تبعا، وهو النوم، فإنه من صوارف العلم ومن الصوارف عن العلم. الصارف الثالث الغرور، وهو ذكره المصنف بقوله: فكم أنت ذا مخدوع. نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتي صوارف أخرى، هذه الثلاث مذكورة في المقدمة. قال: أراك تحب عرسا ذات خدر، تنشغل بها وأصبحت ذا همة دنية، لا تنظر إلا بنات الطين، وأصبحت في غفلة عن علم ويقين، أبت طلاقها الأكياس بتة. أبت فعل ماض من قطع، أبت فعل ماضي متعدي بالهمس، تقول بت وأبت، بت بمعنى قطع، وأبت أقطع. أبت هنا المقصود به البيتوت، البينونة، أبت قطع وأمضى. ولذلك سمي الطلاق الباين طلاق إيش؟ طلاق إيش؟ المبتوت، طلاق المبتوت، أو الطلاق البت، أي الذي قطع لا يمكن وصله. هنا المصنف يقول: أبت طلاقها لك يا سبي، يعني شنو، ما يتزوجون؟ لا، ليس هذا مقصوده. مقصوده أنهم قطعوا العلائق مع النساء إلا بقدر الحاجة، هذا المقصود. لا ينشغلون عن الأمور العالية بالأمور الدنية، لا ينشغلون بسفاسف الأمور عن عوالي الأمور. أبت إذن بمعنى قطع وأمضاه، والمراد هنا قطع علاقة الزوجية والوصال الحميمة الذي يؤدي إلى الانشغال عن العلم. ولذلك أنا أعرف من الناس من كان طالب علم فتزوج من امرأة لا صلة لها بالعلم فانقطع عن العلم، وأعرف العكس، أناس لا علاقة لهم بالعلم فتزوجوا من طالبات العلم فأصبحوا من طلاب العلم. ولهذا ينبغي علينا أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، لأنها تعين على العلم. أبت طلاقها الأكياس، الطلاق معروف وهو في الشرع رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظ مخصوصة. ما معنى الطلاق؟ رفع قيد النكاح بألفاظ مخصوصة، رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظ مخصوصة. وأصل الطلق الخلو، ورجل طلق أي خال، وامرأة طلق أي خالية، ومنه طلق الهواء أي أنه خال ليس فيه غبار ولا فيه حر ولا فيه قر. قال بت طلاقها الأكياس بتا. الأكياس جمع كيس، والكيس قد جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ما معنى الكيس؟ الكيس الفطن. إذن الكيس الفطانة، الكيس الفطن، والكيس الفطانة. تقول فلان كيس أي فطن، ويصح أن تقول كيس باعتبار اسم الفاعل أي فاطن، ويصح أن تقول فطن. والأكياس الفطناء، الأذكياء الذين تنبهوا. أبت طلاق الأكياس بتا. والعقل يوصف بالظرافة وبالكياسة. تقول العرب ولد له ولد كيس، ومعناه عندهم أي ولد من ظريف عاقل، فمعنى الكيس عندهم الظريف العاقل. وقوله رحمه الله تنام الدهر ويحك في غطيط، مع كونك تحب عرسا ذات خدر تنشغل بها بعد ذلك تنام عن العلم وعن العبادة، تنام الدهر. الدهر اسم يطلق على الحياة الدنيا، اسم يطلق على الحياة الدنيا، وقد يطلق على مدة معينة من الزمن، كما جاء في القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حين من الدهر أي زمان من الدهر من الدنيا. وجاء اسم الدهر بإطلاق في خبر الله عن الدهريين، قالوا ما يهلكنا إلا الدهر أي إلا الزمان، تنام الدهر. طيب قد يقول قائل أنا ما نام الدهر، لكن إذا كان غالب حياتك النوم فأنت نائم الدهر، لأن العبرة بالغالب. سألنا بعض مشايخنا كم ينام طالب العلم، فقال إذا أكثر 6 ساعات، فرحمنا الله وإياكم كم ننام كثيرا. وكان بعض مشايخنا يقول الذي ينام بعد الفجر فكبر عليه 4 ولا تقل إنه طالب علم، خصوصا إذا ما علمنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول بورك لهذه الأمة في بكورها. وروي مرفوعا تنام الدهر ويحك في غطيط. ويح كلمة ترحم، وقد يطلق ويراد به الترحم، ويطلق ويراد به التوجع. وتأتي كلمة الويح بمعنى الويل، وهنا بمعنى الدعاء والهلاك. إذن ويح للترحم والتوجع، وويل للهلاك. وقد يأتي كلمة ويح بمعنى الويل. تنام الدهر ويحك، يعني يترحم عليك وتوجع على حالك، ماذا تفعل؟ ويصح في ويح، يصح في ويح عدة إعرابات من حيث اللغة. يجوز أن تقول ويح له بالرفع على أنه مبتدأ، ويجوز أن تقول ويحا له باعتبار أنه منصوب بفعل مضمر، ويجوز أن تقول ويحه بالضمير. إذن عندنا في ويح إما بالرفع ويح له، ويجوز أن تقول ويحا له، ويجوز أن تصله بالضمير، ولا يستقيم حينها إلا النصب ويحه ويحك ويحهما إلى آخره. قال تنام الدهر ويحك في غطيط الغطيط معروف وهو الصوت الذي يخرج من الخياشيم، نسميه حنا في الكويت الشخير، تنام الدهر ويحك في غطيط. وسبب الغطيط إن لم يكن مرضا فيرجع إلى أمرين، إذا لم يكن الغطيط بسبب مرض فإنه يرجع إلى أمرين، إما بسبب كثرة الأكل حتى يصل الأكل فينسد الحلق فلا يستطيع الإنسان أن يتنفس، فحينئذ يزيد في الشخير أو في الغطيط. السبب الثاني النوم العميق الذي ليس معه هم ولا غم. قال: تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. في غطيط بها، يعني يقول أنت إلى متى وأنت في هذه الحالة من الغفلة وفجأة تموت، يأتيك ملك الموت وتنتبه، ولا تحين مندم ولا ينفع الندم، حتى إذا مت انتبهت، حتى تأتي جارة نحو حتى مطلع الفجر، مطلعي. ولأنها الغاية، فإذا كانت حتى بمعنى الغاية فهي جارة قولا واحدا. إذا كان ما بعد، إذا كان حتى بمعنى انتهاء الغاية فهي جارة، وإلا فإنها لا تكون جارة، تكون عاطفة. فأنت تقول: أكلت السمك ورأسها، تقول: أكلت السمك حتى رأسها، حتى هنا بمعنى و، لأنها عاطفة. لكن تقول: ذهبت من الكويت حتى المدينة، أي إلى المدينة، وهنا حتى إذا مت انتبهت. جملة إذا مت مجرور حتى، إذا مت انتبهت، انتبه ها، انتبه فعل ماضي خماسي، انتبه فعل ماضي خماسي. والتاء تاء المخاطب استيقظ من غفلته، فكم ذا أنت مخدوع. وحتى من كان هذا حاله شهوة بطن، شهوة فرج، شهوة نوم، شهوة نفس، شهوة دنيا، فأي إنسان أخدع منه؟ لا أحد. العاقل من يلاحظ كل ساعة من عمره، والأعقل من يلحظ كل نفس من أنفاسه. ولهذا قال بعضهم: لا يكون الرجل وليا حتى يلحظ خطوه وخطره، لا يكون الرجل وليا حتى يلحظ خطوه، خطواته وين رايحة، وخطره، خطراته وأفكاره وين ماشية. فكم ذا أنت مخدوع، كم كثير. طبعا كم تأتي استفهامية، فإذا جاءت استفهامية فأنت تقول: كم رجلا في الدار، فما بعده منصوب، فما بعده إيش يكون إذا كانت إيش استفهامية. لا تنسوا هذه قاعدة سهلة تحفظ: كم تأتي استفهامية وما بعده منصوب. كم طالبا أخذوا الكتب، إذا كان ما بعده منصوب فكم استفهامية، نستفهم، نطلب العدد فيكون بمعنى العدد، كم عددهم. أما إذا كان للتكثير فما بعده مجرور قولا واحدا: كم رجل في الدار، أي كثيرون في الدار. كم طالب قد حضروا اليوم، أي كثيرون حضروا اليوم. لكن كم طالبا سيستمر، هذا استفهام. كم طالب حضر اليوم، هذا كثير. كم طالبا سيستمر، هذا قليل. و ولكن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. أما إذا كان ما بعد كم جملة، فالجملة لا نعرف هل المقصود بكم الاستفهام أو المقصود بكم التكثير، الذي يحدد ذلك هو السياق، الذي يحدد ذلك هو السياق. هنا فكم ذا أنت مخدوع، ها هنا استفهام. ليش استفهام؟ من يعرف؟ لأن ذا منصوب، قلنا إذا كان منصوب ما بعده فيكون إيش؟ استفهام، أي إلى متى. كأن المعنى كم يوما آخر، كم شهرا، كم دهرا تبقى هكذا مخدوعا، فكم ذا أنت مخدوع. والمخدوع بمعنى مغشوش ومغفل، واقع في الخديعة دون دراية ولا علم. كم ذا أنت مخدوع، مغشوش ومغفل، واقع في غفلة والخديعة دون دراية ولا علم. وحتى متى؟ لا ترعوي عنها. وحتى ترعوي فعل خماسي، فعل خماسي بمعنى حتى متى لا تكف. ما معنى لا ترعوي؟ لا تكف. حتى متى لا تكف عن هذا الغي وعن هذه الخدعة وعن هذا الانشغال بعرس ذات خدر وعن النوم الغطيط؟ وحتى متى لا ترعوي وترجع عن غفلتك وغطيطك وعدم استغلال الوقت؟ لا ترعوي عنها. وحتى كرر مرة أخرى للدلالة على أنه مستمر المدة من الزمن. ثم قال: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت. قلنا إن المصنف رحمه الله إما أن يخاطب ابنا له اسمه أبو بكر، كان في طلب العلم ثم انشغل بالزواج والنوم وغفل، فأراد أن يستذكره بهذه المنظومة الجميلة بالعلم وفضله، حتى ولعل أن يتذكر فيرجع. وهذا هو الأقرب عندي. والمعنى الثاني قال بعضهم أنه يخاطب صاحبا له كان معه في طلب العلم ثم ترك طلب العلم وصار يتفاخر بما هو عليه من الدنيا وينزل من قدر العلامة للبير رحمه الله، فإنه عاش فقيرا لكنه عاش بالعلم غنيا. وقيل إن هذه مخاطبة متخيلة، لكن كما ذكرت الأول عندي هو الأقرب. فأبو بكر اسم ابنه، يقول: أبا بكر دعوتك لو أجبت. وأجبت رباعي، أجابه، هذا هو الفعل رباعي. أجاب إلى كذا بمعنى أنه سمع كلامي وقضى حاجتي وصار إلى جانبي. أبا بكر دعوتك لو أجبت. ولو هنا لتمني الخير، وهو أمر جائز. لو لتمني الخير وهو أمر جائز سواء في المستقبل أو في الماضي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. إذن لو في تمني الخير أمر مباح. يقول: إلى ما فيه حظك إن عقلت. إلى ما فيه حظك، هنا قوله إلى ما فيه حظك، هنا ضع سؤالا: لماذا يطلب الإنسان العلم؟ لماذا يطلب الإنسان العلم؟ الجواب: يطلب العلم لأسباب كثيرة ذكر المصنف منها رحمه الله 12 سببا. لماذا نطلب العلم؟ ذكر المصنف رحمه الله منها 12 سبب. لكن قبل أن نذكر ما ذكره المصنف، إذا كان السؤال لماذا نطلب العلم، نقول نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ونرفع الجهل عن أمتنا، فهذه نية العلم. والسؤال لماذا نطلب العلم إذا كان عن النية فهذا هو الجواب، نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ونرفع الجهل عن غيره. فإن العلم عاصم يعصم الإنسان من الزلل، والعلم داع يدعو الإنسان إلى العمل، والعلم يثبت الإنسان على الدين، والعلم أمارة يرشدك إلى ما به نجاتك. المصنف رحمه الله ذكر لماذا نطلب العلم 12 سببا. الأول، حط عليه رقم 1، أنه كلمة إماما هذه واحدة يوصل إلى درجة الإمامة. يجلو ما بعينك من غشاها، في البيت الثامن حط عليه رقم 2، يجلو ما بعينك من غشاها. إذن العلم يجلو عن العين الغشاوة. الثالث، الشطر الثاني من البيت الثامن، ويهديك السبيل إذا ضللت. هذا سبب عظيم يخليك تطلب العلم. الرابع، في البيت التاسع الشطر الأول، وتحمل منه في ناديك تاج، يحصل بالعلم التمييز تاج. الخامس، ويكسوك الجمال إذا عريت. السادس، الشطر الأول من البيت العاشر، ينالك نفعه ما دمت حيا. ينالك نفعه ما دمت، تعلم إنسان كلمة، تعلم إنسان مسألة، ينالك نفعه ما دمت حي. السابع، ويبقى ذخره لك إن ذهبت، ويبقى ذخره لك إن ذهبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أو علم ينتفع به. الثامن، الشطر البيت الحادي عشر، هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربته. هذا الثامن. التاسع، الشطر الأول من البيت الثاني عشر، وكنز لا تخاف عليه لصا. العاشر، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. الثامن، الحادي عشر، صح حساب الحادي عشر، الحادي عشر البيت الثالث عشر، الشطر الأول منه، يزيد بكثرة الإنفاق منه. الثاني عشر، وينقص إن به كفا شددت. إذن لماذا نطلب العلم؟ لهذه الأسباب 12 التي ذكرها المصنف الناظم رحمه الله في بيته ضمنا، إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم، البيت السابع، إلى علم تكون به إماما. قال الله عز وجل في القرآن في أدعية الصالحين، قال وجعلنا للمتقين إماما. إذن ينبغي أن يكون من خاصة دعاء طالب العلم وجعلنا للمتقين إماما. قال بعض المفسرين من السلف كيف تكون إماما؟ قال تقتدي بمن سبقك فيقتدي بك من خلفك. تقتدي بمن سبقك من السلف فيقتدي بك من خلفك من الخلف، هكذا تنال الإمامة. والله سبحانه وتعالى ذكر نوعين من أنواع الإمامة في الدنيا وفي الآخرة، إمامة الضلالة وإمامة الهدى. فقال عن أئمة الضلالة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، فهذه إمامة الضلال. وإمامة الخير، قال الله عز وجل في سورة السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فخذ يا طالب العلم، لن تكون إماما في الدين إلا بهذين الشرطين، الصبر واليقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العلم الإمام الهمام رحمه الله: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، مصداقا لهذه الآية. قال: ويهديك السبيل إذا ضللت. يهديك، يرشدك ويدلك ويبين لك السبيل، الطريق والنهج والشرع والمسلك. ويهديك السبيل إذا ضللت. إنسان في صحراء لا أول لها ولا آخر، كيف يهتدي ما لم يكن معه علم إما بالنجوم وإما بالآثار؟ هل يمكن أن يهتدي أو يموت عطشا وظمأا؟ فالإنسان في ميامه الدنيا وفي صحراء الدنيا لا يستطيع أن يهتدي ما لم يكن معه علم بالله، علم عن الله، علم برسول الله، علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتحمل منه في ناديك تاجا. تأمل معي هذا الأمر العظيم. النادي مكان اجتماع القوم في لغة العرب القدامى. ما معنى النادي؟ منادي مثل نوادي اليوم أطلقوا على المكان الكرة النادي، لا، النادي عند العرب مكان الاجتماع ومهيئ للجلوس، مثل في عرفنا اليوم الديوانيات. وتحمل منه في ناديك تاجة. وأعظم تاج يلبسه الإنسان ويلبسه لوالديه أن يحفظ القرآن. وقد صحح الشيخ الألباني الحديث وغيره من أهل العلم من قبل أن الله جل وعلا يلبس حافظ القرآن يوم القيامة تاجا يقال له تاج الوقار، الياقوتة فيها خير من الدنيا وما فيها. شوفوا فضل العلم عند الله عز وجل. ويلبس والديه حلة الكرامة إكراما له، لأنهما حفظ أبناؤهما أبناتهما القرآن. قال: ويكسوك الجمال إذا عريتا. يكسوك أي يلبسك ويحليك الجمال، والجمال جمال العلم. ولهذا لما تقرأ في تراجم بعض العلماء تجد أنهم لم يكن فيهم جمال صوري، لكن علمهم جعل أهل الجمال وأهل الكمال من الدنيا ينزلون عندهم ويستذلون بين أيديهم. ومنهم إمام زمانه طاووس بن كيسان، فإنه كان ذميم الخلقة، أطفس، أعشى، أعرج، فيه عيوب كثيرة، لكن عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين كتب إلى واليه بمكة السر حيث يأمرك طاووس بن كيسان. العلم أيها الإخوة، وتقرأ فلان الأعرج، فلان الأعمش، وهكذا، لكن هذا ليس بعيب. العلم جمال في نفسه، كما قال الأول: العلم يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ويكسوك الجمال إذا عريت. عريت، عري كذا إذا خلى منه، عري من كذا إذا خلي منه. وفلان عري الثوب، أي عريان، فلان عري الثوب أي عريان، وسوءته ظاهرة. وهذا فيه كناية، أن من لم يكن عالما فسوءاته ستظهر إن عاجلا أو آجلا. من لم يكن عالما سوءاته يظهر، سوءاته تظهر إن عاجلا أو آجلا. قال ينالك نفعه ما دمت حيا، نفع العلم في الحياة ظاهر، فإن الإنسان يعرف كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، ويبقى ذخره لك إن ذهبت كما ذكرنا في الحديث. ثم قال هو العظب المهند ليس ينهى، هو العظب المهند ليس ينبو، ليس ينبو أي بمعنى أنه لا ينثني بل يقطع. العظب، العظب المهند، السيف المهند، السيف المهند الحاد. العلم سيف، يتكلم الجاهلون ثم تقول لهم أنت قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى خلاص كلهم يسكتون. هو العظب المهند، والمهند نسبة إلى الهند، السيوف التي كانت تصنع هناك لقوتها. ليس ينبو أي ليس ينثني، طرفها المسنن تصيب به مقاتل من ضربته. لذلك العلم أيها الإخوة نور في الظلمة، نور في الظلمة يستضاء به، والعلم حق في الباطل يستنار به، والعلم أيها الإخوة حق يلجأ إليه من الباطل، والعلم قاطع للجهل يضرب به من يعرف كيف يستخدمه. قال وكنز لا تخاف عليه لصة، وهذا مروي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهي مذكورة في مقارنة بين المال وبين العلم. المال أنت تحرسه، ها، وأنت تفكر في كيفية زيادته، وتعرف أنك إذا أنفقت ينقص، هكذا أهل الدنيا يحسبون للدنيا حسابا. العلم أنت لا تحرسه، هو يحرسك، يمنعك من الشر ومن السوء ومن الغل والحقد والحسد، أنت لا تخشى عليه، لا أحد يستطيع سرقته لأنه بين جنبيك. ولذلك قال العلماء العلم ما حواه الصدر لا ما حواه السطر. ولهذا قال الرحبي في منظومته فاحفظ فكل حافظ إمام، احفظ فكل حافظ إمام. العلم كل ما انفقت منه كلما زاد عندك ولا ينقص، هذه فضائل لا تكاد توجد في غيره. قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددا. إذا كان الأمر كذلك فكيف نحصل العلم، كيف نناله؟ ذكر المصنف ذلك من البيت الرابع عشر إلى البيت الثامن عشر، من البيت الرابع عشر إلى البيت الثامن عشر كيف ننال العلم.
قال رحمه الله فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربتا، فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعتا.
أحسنت. قوله رحمه الله فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدته، إذن فيه إشارة إلى سبيل من سبل نيل العلم، وهو أن تمرن نفسك وتمرد وتتمرس في ذوق حلاوته، فإذا ما ذقت حلاوة العلم لا يمكن أن تؤثر عليه لا طعاما ولا شرابا، بل ربما أنك تنسى الأكل والشرب لما تحس من لذة العلم. بعض الناس وأنا أعرفهم شخصيا قد كان أكولا يحب أنواعا من الطعام، فلما طلب العلم لو تسأله عن عما يحب من الطعام لما عرف ماذا يعبر، نسي كل ذلك. العلم أيها الإخوة من أحس بلذته فقد لذات الأخرى، فقد اللذات الأخرى. كيف يتلذذ بالعلم؟ العلم يتلذذ به كل البدن، كما أثر عن الشافعي أنه قال إني لا أسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني، بينما الطعام التلذذ به في الفم، ولا لا؟ الري تلذذ به في الفم وفي الرئة، فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واشتك. كيف تتمرس في ذوق حلاوة العلم؟ كلما تجد فائدة قارنها، استشعر حلاوتها. الآن أنت جالس اليوم من بعد صلاة العصر إلى الآن، كم فائدة جديدة مرت عليك؟ ها؟ أعدها، كررها، أحسس نفسك بلذتها وفائدتها، فحينئذ تنسى حلاوات الدنيا. ثم قال ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتن. إذن كيف ننال العلم؟ بترك الهوى. هذا أمر مهم جدا. كيف ننال العلم؟ بترك الهوى وعدم الانشغال به. ما معنى الهوى؟ الهوى لذة النفس، ما تريده النفس هذا هو الهوى، لا سيما إذا كان مخالف للشرع أو فيه توسع في المباحات. ولم يشغلك عنه هوى مطاع، هذا الأمر الثاني. كيف نطلب العلم؟ بترك الهوى المطاع المخالف للشرع، بترك الانشغال به. الثالث بترك الدنيا بزخرفها، ولا دنيا بزخرفها فتنت. ما الذي يشغل الناس عن العلم؟ الانشغال بزخرف الدنيا، جمال البيوت، جمال الدواب، جمال المتاع، جمال اللباس، جمال الأرض، جمال الزينة. ينشغل عن العلم بالربيع، ينشغل عن العلم بالسفر، ينشغل عن العلم بالرواح، ينشغل عن العلم بالبحر بالبر. كيف يطلب العلم؟ كيف؟ الإنسان الذي لا يعرف أن الانشغال بالملذات الدنيوية هي مطبات ومعوقات، احنا بالعامين نسميها مطبات، باللغة العربية معوقات عن طلب العلم، الانشغال بزخرف الدنيا. ثم ذكر رحمه الله في البيت السادس عشر قال ولا ألهاك عنه أنيق روض. إذن هذا السبب الرابع من أسباب كيفية طلب العلم، وهو عدم الإلهاء بخضرة الدنيا ونظارة أزهارها. إذا كان يلهيك عن العلم حسن الربيع ويبس الخريف وبرد الشتاء وحر المصيف، فمتى تطلب العلم؟ متى؟ ما تتحجج. طالب العلم لا يتحجج، يقول اليوم حر ما أقدر، اليوم برد ما أقدر، اليوم بطلع البر ما أقدر، اليوم بتدفى ما أقدر. هذا يجلس في بيته أحسن. ما يمكن تطلب العلم إلا بإكراه نفسك. كن حازما، كن عازما. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. وهذا مر ذكره. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. هذا أيضا السبب الخامس، أن تعلم أن العلم غذاء الأرواح. البدن له غذاء والروح له غذاء. غذاء البدن المطعومات الملائمة للجسم، غذاء الروح العلم الملائم له. ما هو العلم الملائم له؟ العلم المنزل. العلم الملائم للروح العلم المنزل. أما العلم غير المنزل وإن سمي علما فهو لا يلائم النفس ولا يصلحه بل يفسده. فقوت الروح أرواح المعاني، المعاني التي تستنبطها، الكلمات التي وراها معاني هي أرواحها، وليس بأن طعمت ولا شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت. إذن فيه السبب السادس المواظبة. المواظبة مو يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين. بعض الناس يجلس سنة سنتين يقول ما استفدت. يا مسكين، الصحابة وهم صحابة جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. أبو بكر الصديق جلس بالركب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي، كم سنة؟ 23 سنة منذ مبعثه حتى وفاته. ما قالوا يا رسول الله خلاص أرسلنا، حنا علماء، حنا فهمنا، يكفينا. لا، أبو يوسف القاضي جلس عند الإمام أبي حنيفة 40 سنة. ها، 40 سنة، ترى مو بهين الأمر. بعض الناس يظن الأمر سهل. لا، واظب. قلبك ليس بأقصى من الحجر، والعلم ليس ألين من الماء، والماء بمرور الأيام قطرات تؤثر على الصخرات. فكيف العلم لا يؤثر على قلبك بمرور الأيام؟ هذا غير ممكن. فواظبه. السبب السادس الذي به تطلب العلم، أو السابع، الجد. الجد، والجد بمعنى بذل غاية الوسع والطاقة. بذل غاية الوسع والطاقة. والإنسان عليه أن يبذل وسعه وطاقته ليلا ونهارا في طلب العلم. إذا كان أهل الدنيا كم يبذلون لدنياهم؟ خلونا من الناس، من أهل الدنيا، حنا الحين عشان المعاشات كم ساعة نداوم؟ أنا عن نفسي أداوم 8 ساعات. وأنتم؟ نفسه 8 ساعات نداوم عشان شنو؟ خلنا واقعيين، عشان راتب. قد نخلص ونقول إن شاء الله أن هذا قوت للعيال والأهل والزوجة، ولكن 8 ساعات. وبعدين طيب طلب العلم ساعة؟ لا يا أخي، لا بد من الجد والبذل غاية الوسع. أعطي العلم أنفس أوقاتك، أعطي العلم أنفس أوقاتك. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم بحر لا ساحل، وإن لم تعطه إلا بعضك لم يعطك شيء. لذلك لابد من المثابرة فيه. ولذلك نحن نعرف، وهنا نذكر أبيات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنها أبيات عظيمة، ويتذكرنا أيضا بفائدة العلم. قال رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة. هنا الآن تفصيل. أخي لن تنال العلم إلا بستة أمور، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. يعني ما راح أفصل لك، لكن بيان واحد أذكر لك هذه الستة. سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ما هي هذه الستة؟ سجلها: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. كم صاروا؟ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، كم صاروا؟ 4. هذا الشطر الأول، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. الشطر الثاني: وصحبة أستاذ. هذه الخامسة: وطول زمان. أعيد البيت مرة ثانية للي بيكتب: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. واللي يقول ما عندي ذكاء، يا أخي ما عندك ذكاء، اطلب من الله باب أبواب الله مفتوح. يقول يا أخي ما عندي حرص، اطلب من الله، ما عندي اجتهاد، اطلب من الله، لا تيأس لا تيأس، هذا من الشيطان يأتيك. حتى أهل الدنيا ترى ما كان عندهم ذكاء وحرص واجتهاد، لكن يوم يومين ثلاثة أربعة حتى صاروا ما شاء الله. هذا اللي جاب الأول مثلا في الركض، واللي جاب الأول في الرمي، واللي جاب الأول في كذا، من أول يوم من يوم ولدته أمه يعرف هذه الأشياء ولا تمرس لها؟ فكذلك العلم يحتاج إلى تمرس. ثم ذكر رحمه الله من بيت التاسع عشر إلى البيت الرابع والعشرين محذورات طلب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأستا. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلتا. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمتا.
هنا من البيت التاسع عشر البيت الرابع والعشرين ذكر المصنف رحمه الله بعض المحذورات في طلب العلم حتى نحذر منها، فإنها جراثيم تصيب طالب العلم. قال: وإن أوتيت فيه طول باع، يعني الله وسع عليك وصرت طالب علم وصار لك باع في العلم، والباع هو نصف الذراع كما هو معلوم، الباع هو الذراع، الذراعين معا يسمى باعا. قال: وقال الناس إنك قد علمت. إذن احذر من مقالة الناس. يا أخوي أنت عندك علم، شو مضيع نفسك راح تترك عيالك تترك أهلك وزوجتك؟ لا لا تترك العلم لمقال الناس. إذا قال الناس فلان عالم، لا يجب أن يغتر، يجب عليه أن ينكب على العلم مدارسة ومذاكرة. والله قد أدركنا من مشايخنا من قد أفنى عمره الستين في طلب العلم، ثم ندخل عليه وإذا هو يقرأ وإذا هو يكتب في العلم، وربما نذكر له الفائدة من باب الاستفهام فيتقبلها كأنه جوعى لهذه الفائدة منذ طفولته. ليش؟ لا يجوز للإنسان يغتر يقول أنا عندي علم، أنا إمام مسجد، أنا مؤذن، أنا شيخ، أنا مدرس. لا، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. ما تترك العلم. هذا المحذور الأول، الاغترار بمقولة الناس. فلا تأمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. هذا المحذور الثاني، هو ترك العمل. احذر ترك العمل بالعلم، احذر ترك العمل بالعلم. هنا أنبه أن العمل بالعلم يجب أن لا يلبس عليك الشيطان. العمل بالعلم على نوعين: عمل بالعلم واجب وهذا في الواجبات، وعمل بالعلم مندوب وهذا في المندوبات. فلا يأتيك إبليس يقول لك أنت طالب علم أنت ما تقوم بالمندوبات. لا يشترط أن تقوم بالمندوبات، لكن إذا أردت أن الله يبارك لك في علمك فقم بما تتعلمه ولو من المندوبات ولو مرة واحدة. فإن الإمام أحمد رحمه الله احتجب وأعطى الحجام درهمين، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهمين. فينبغي على الإنسان أن يعمل بما علم وليحذر ترك العمل. ثم قال: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئست أو رأست. يعني يحذر الإنسان من الرئاسات، لا يجي إنسان يلبس عليه شيطان يقول أنا طلبت العلم بس ما جاني منصب. ليش أنت طالب العلم؟ عشان المنصب؟ أنت طالب العلم لتنال تقوى الله، هذا أهم شيء عندك، ما هو عشان تصير رئيس، عشان تصير مدير، عشان تصير وكيل، عشان تصير وزير. لا، من طلب العلم لهذه الأشياء فإن طلبه طلب شركي. ليحذر، ترى على فكرة طلب العلم ما فيه قسمة ثلاثية، هي ثنائية، يا إما أن تطلبه لله فهي عبادة وأفضل العبادة، أو تطلبه لدنيا فانية فهذا شرك. احذر، ما في قسمة ثالثة. الطبيب المهندس كيفه يطلب العلم للدنيا شيء راجع له، ليش؟ لأن أمور دنيوية. أما العلم الشرعي لا يسعك إلا أن تطلبه لله، ما يسعك شيء آخر، ما يسعك شيء آخر. فلذلك يجب على الإنسان يحذر طلب العلم للدنيا. قال: وأفضل ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبسته. هذا محذور آخر، وهو الفظ في العلم والإساءة إلى الناس، احذر من هذا وكن محسنا، وكن محسنا. فهذه من علامات طلاب العلم الإحسان، أنهم يحسنون إلى من أساءوا إليهم ولا يسيئون إلى من أساءوا إليهم. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. هذا محذور آخر، وهو أن الإنسان إذا لم يستفد من العلم خير من الأدب، احذر أن تكون ممن يحمل العلم ولا يستفيد منه أدبا، احذر. فيكون مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والذي يحمل العلم ولا يحمل الأدب فإنه لو بقي في الجهالة لكان خيرا له. وهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق، والعلم بلا حلم كالشجر بلا ثمر، انتبه. فاحذر، عليك بالعمل وعليك بالخلق. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهم. وهذا محذور آخر، وهو الحذر من الفهم السقيم في العلم، الحذر من الفهم السقيم في العلم. كل فهم تعطاه في العلم اعرضه على فهم من سلف، إن كانت المسألة قديمة وإن كانت المسألة جديدة فأعرضه على فهم علماء العلماء الراسخين في زمانك. وإياك والفهم السقيم الذي تنفرد به وتظن نفسك رجيلها المحقق، إياك والاغترار بالنفس والهوى. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ثم ذكر الناظم رحمه الله من البيت 25 إلى البيت 29 تقريبا، نعم، إلى البيت التاسع، لا، إلى بيت 30 في مضرة ترك العلم وآفة الجهل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرتا، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتا، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمتا. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبتا.
أحسنت. قوله: وإن ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون وإن كبرت. هذا من مضار ترك العلم، من مضار ترك العلم أن الإنسان سيجني من ثمار عجز طلبه الجهل طول حياته، كما قال الشافعي رحمه الله: من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. ماذا قال الشافعي؟ من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. قال وتصغر في العيون وإن كبرتا، ما دام أن ما عندك علم، قال الله قال الرسول، فأنت صغير في عين الناس وإن صرت رئيسا وكبيرا. إذن هذا يدلنا أيها الإخوة على مضار ترك العلم. أولا أن مضار ترك العلم ورث الجهل، والثاني التصغير في العيون، والثالث الفقد وإن كنت حيا، والرابع الفقد بعد الموت، الفقد بعد الموت. فهذه من مضار طلب العلم. قال وتفقد إن جهلت وأنت باق. الجاهل الآن لو صارت مسألة ما حد يقول نروح عند الجاهل الفلاني، يقول روح عند العلماء نسأل. فالجاهل مفقود وإن كان موجودا، وتوجد إن علمت ولو فقدت، دل على أن من طلب العلم فهو موجود ولو لم يكن حيا باقيا. فالآن الناس إذا اختلفوا في مسألة يقول خلونا نشوف شنو قال ابن باز، طيب هو مو موجود لكن ينظرون في علمه، يقول خلونا نشوف ماذا قال الألباني في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، هو ميت لكن يقولون ننظر في علمه، يقول ماذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، هو ميت لكن يرجعون إلى علمه. إذن توجد إن علمت ولو فقدت. ثم ذكر رحمه الله أنه قال وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت. يعني هذه المقولة التي نذكرها في بيان مضار طلب العلم، ستذكر هذه المقالة بعد زمان حينما تدرك ثمار الجهل وآثار الجهل، وتغبطها إذا عنها شغلت. يعني بعد ذلك يصيبك الغبطة وتقول ليتني وليتني سمعت كلام والدي، لسوف تعظ من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. أنت الآن في مقتبل العمر، أنت الآن في زمن الحياة، يمكنك أن تطلب العلم، ها؟ فاطلب العلم قبل أن يأتيك الموت تعظ من ندم عليها. أحد الإخوة اتصل علي البارحة سؤال، وهو يقول إن فلان أو يقول إن رأيت في المنام أحد الأموات، فقلت له أي عمل أفضل الأعمال عندكم؟ يقول رجل عامي. قال فقال لي طلب العلم، وهذا لا شك فيه، طلب العلم أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أبي الدرداء وغيره، قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالعلم يوصل إلى الجنة، العلم يوصل إلى الجنة. وما تغني الندامة إذا ندمت، وإذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت. هذا يدلك على أن مضار ترك العلم شديدة. تجد أن الذين اشتغلوا معك الآن وصلوا إلى مرتبة عالية في العلم، يرجع إليهم في الفتوى، يرجع إليهم في المسائل، في النوازل، في المواريث، وأنت مسيكين مكانك راوح، لا أحد يلتفت إليك ولا أحد ينظر إليك، لأنك كسلت، لأنك نمت، لأنك غفلت. فراجعها، يقول رحمه الله هنا، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبته. بالبطء ما يمكن تطلب العلم، جد واجتهد كما ذكرنا فيما مضى. نعم.
قال ولا تختل بمالك، قال رحمه الله
هنا من البيت 31 إلى البيت 35 طلب من المصنف رحمه الله من ابنه ومنكم أنتم يا طلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت.
اقرأ اللي بعده.
جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأتا لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت.
إلى هنا المصنف رحمه الله طلب من ابنه ومن طالب العلم أن يتأمل قوله وأن يقارن بين الدنيا وبين العلم، يقارن بين العلم والمال وبين العالم والغني. الإنسان العاقل يفكر، يعني مثلا الآن أنا لو سألتكم وقلت لكم أنتم الآن في المسجد، ها، أنا أطلب من واحد منكم، أي واحد منكم، أن يعطيني باسم غني من الأغنياء كان في زمن الإمام أحمد، من يقدر؟ يلا يا جماعة، ليش ما تقدرون تجيبون لي اسم غني من الأغنياء؟ لأن الغني يموت وبموته لا يذكر، اللهم إلا أن يكون أوقف أوقافا. والعالم الإمام أحمد ومن في طبقته ومن هو مثله أو دونه أو قريب منه في العلم لا زالوا أحياء عندنا. من منكم لا يعرف الإمام أحمد؟ من منكم لا يعرف البخاري؟ يا إخوان، نقارن بين العلم وبين الجهل وبين العالم وبين الغني، لا نجد أي مقارنة أصلا، لا ينبغي أصلا أن نقارن، هذا زائل وهذا باقي. لذلك قال: ولا تحفل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمته. المال الحقيقي هو علمك. ليش؟ لن يدخل معك القبر. المال الذي في حسابك ما يدخل معك القبر، هذا يذهب لورثتك. وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. الجاهل لو صار أمير، لو صار ملك على العراق، لكن لا يستطيع الناس أن ينتفعوا به، يتضررون منه. ليش؟ لأنه أمير على جهالة. لكن لو كان عنده علم وملك كان على خير، فما في مقارنة. حتى أمراء الزمان، مثلا لو قال لنا قائل في زمن الإمام الحسن البصري رحمه الله، حسن شنو قلنا؟ حسن شنو؟ البصري. من هو أمير البصرة في زمانه؟ والله ما نعرف. ليش ما نعرف؟ لأن العالم هو الذي يبقى والأمراء يذهبون والعمراء يذهبون. لو قلنا لكم من هو الأمير الذي كان في بخارى يوم أن مات الإمام البخاري، ربما 90% من الناس لا يعرفون من هو الأمير الذي كان في بخارى يوم موت البخاري، وكل الناس يعرفون البخاري. وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبت. وهذه فائدة مهمة جدا، أن علمك هذا سيتكلم عنك في ندي، أي في طريقة طرية. وأصل الندى الماء الذي ينزل في على الأوراق، أو في ندي يعني في ناد في مجتمع، إما أن يكون المقصود في ندي أي ماء ندي، أو في ندي مكان ندي. إذا قلنا ماء الندي أي يكتب عنك بطريقة طيبة، وإذا قلنا في مكان الندي أي في مكان مجتمع فيه الناس. فنحن الآن مثلا نقرأ منظومة الألبيري، ولا نقرأ ماذا كان أبو بكر يملك من المال، صح ولا لا؟ طيب كتبنا عنه، ويكتب عنك يوما إن كتبت. وهذه فائدة لطيفة، بقدر ما تكتب يكتب عنك، اكتب. ولهذا كان من أهل العلم من يكتب ليله ونهاره. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما سقط، ما رأى كتابا إلا استنسخه، ما رأى كتابا إلا نسخه. لذلك وجد البخاري بخط نسخ يده، الكتب الستة بخط نسخ يده، شاف المغني والشرح الكبير، ها، نسخه بخط يده ثم اختصره، زاد المعاد نسخه بخط يده ثم اختصره. اكتب اكتب ليلك ونهارك انشغل يا أخي. ما الذي ينتفع تنفع بهذا الآيفون وبهذه التويترات والواتسابات لتنشغل فيها ليلك ونهارك؟ ما الذي تنتفع به؟ اكتب. ثم قال: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمته. إيش الفائدة من أنك تسوي مباني وتشغل نفسك؟ ها؟ بعض طلاب العلم انشغلوا بالبنايات، انشغلوا بالبنايات حتى عن تعليم الناس، وهو واجب عليه، انشغل عن تعليم الناس بالمباني ثم نسي العلم على سفي الشد. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عبدلت. لو خيرت بين علم ومال يجب أن تختار العلم ما تختار المال. لو قالوا لك تأتي إلى مجلس علمي وتستكتسب الفوائد أو تذهب إلى المكان الفلاني تعطى 100 دينار، لو كنت مقدرا للعلم لفوتت الدنانير وكسبت العلم. قال: وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته. طه اسم للقرآن، اسم للقرآن، وهذا ذكره بعض أهل العلم. طيب نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في السبت القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.